بل وبالقليل من القليل بل وبالقليل من القليل وهي الزبل وهي الزبل تبر الطويل
الحمد لله
قاله مجتهد المذهب
والصلاة والسلام على رسول الله أما
ولكن القول هذا ضعيف والصحيح المذهب في مسألة
حديثنا اليوم
الاستخارة أنها لا
عن صلاة النفل
أوقات النهر لي يا جماعة لأن سببها
والنفل لغة الزيادة
إنما اللي سببها قبليها
النفل
زي دخول المسجد
لغة الزيادة
أنصليها لأن النبي صلى الله عليه
وسلم والصلاحا
قال إذا دخل أحدكم
إلى ما عدا الفرائض والصلاحا ما عدا الفرائض وسمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى علينا من الصلوات لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى من الصلوات سمي نفلا والنفل والسنة والتطوع والمندوب كل هذه مترادفة كل هذه عندنا في المذهب ألفاظ مترادفة وهناك وجه عندنا أن السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله وترك وأما التطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقل يعني الذي أنشأه العبد لم يرد أن النبي فعله ولكن يندرج تحت قواعد عامة فأقيموا الصلاة إلى غير ذلك ولكن المرء هو الذي أنشأ والمذهب الأول أن هذه أشياء مترادفة مترادفة قال الشيخ صلاة النفل قسمان صلاة النفل قسمان قسم لا يسن جماعة لا يسن جماعة أي لا يفعل في صورة الجماعة ولكن يؤديه الفرد منفردا يؤديه المسلم منفرد زي يا جماعة زي فمنه الرواتب مع الفرائض صلوات السنن القبلية والبعدية لا يشرع فيها الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلها جماعة طيب فإن فعلت جماعة فهل ذلك على التحريم؟ لا بل هذا على الجواز أو على الصحة بلا كراهة إذا فعلت في سنة في جماعة فهذا صحيح من غير كراهة ولكن الأصل في الاتباع أن تفعل من غير الجماعة. قسم لا يسن جماعة، فمنه الرواتب مع الفرائض، وهي بدأ يتكلم عن السنن يا جماعة، ركعتان قبل الصبح، ركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء. ورد في ذلك حديث عن ابن عمر يا جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين. أخرجه البخاري. طيب ده ورد أشياء أخرى يا جماعة، مش هما بس. وقيل لا راتبة للعشاء، يعني صلاة العشاء ملهاش رواتب، وقيل معناها أن هذا الأمر ضعيف، لأن ذلك ورد في حديث ابن عمر بعد العشاء يا جماعة ركعتين. وقيل أربع قبل الظهر، وقيل أربع بعدها، أي بعد الظهر، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل الصبح يعني. طيب وإيه تاني؟ ولحديث أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. حديث في البخاري يا جماعة، حديث في البخاري. إذن كل ذلك وارد، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، اثنين قبل الظهر، اثنين بعد الظهر، فهذا أقل الإيه؟ يعني اثنين واثنين ده الأقل، أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر برضو ما فيش مشاكل. وقيل أربع قبل العصر لحديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. حديث موجود عند أبي داود وعند ابن حبان وكذلك ابن خزيمة. طيب حديث علي أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات، يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. حديث حسن يا جماعة، درجة الحديث أنه حسن. طيب والجميع سنة، لأن كل ذلك ورد فيه نص، طالما ورد في نص يا جماعة سنة. وإنما الخلاف في الراتب المؤكد، يعني الخلاف في السنن المؤكدة. وقيل ركعتان خفيفتان قبل المغرب، يعني بعد المغرب دي مؤكد. طب اللي قبل المغرب قيل، كلمة قيل يعني ضعيف، عشان كده اعترض النووي وقال قلت هما سنة على الصحيح، ففي صحيح البخاري الأمر بهما، ده أصلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء، حديث في البخاري يا جماعة. طيب وبعد الجمعة أربع، وبعد الجمعة ها أربع، نقف لغة هنا. وبعد الجمعة أربع لما روى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، خلي بالكم لأن هنا في عندنا حديثين، حديث أبو هريرة يا جماعة عند مسلم الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو قال النبي إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها يا جماعة أربعا، وفي رواية إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا، فصلوا أربعا، الحديث في مسلم يا جماعة في مسلم. طيب أما الرواية الثانية فهي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في إيه؟ في بيته، يبقى يصلي أربعة في المسجد أو اثنين في الإيه؟ في البيت، وهذا وجه عندنا في المسجد. طيب قال وبعد الجمعة أربع لورود حديث أبي هريرة في هذا الشأن، وقبلها وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم، وهذه المسألة هنؤجلها للكلام في باب الجمعة، هل هناك صلوات أو سنة قبل صلاة الجمعة أم لا؟ هذه أصلا مرتبطة بارتباط الآذان قبل الجمعة، هل هو أذان واحد ولا اثنين؟ طب إذا كان أذانين خلاص يبقى الإمام حيطلع على المنبر بعد الآذان الثاني، يبقى الفترة دي فيها سنة قبلية، هذا نتكلم فيه تفصيليا عند الكلام عن صلاة الجمعة. طيب ومنه الوتر، يبقى خلص دلوقتي الرواتب، خلص الرواتب، ويقصد بالرواتب السنن القبلية والبعدية بعد الصلوات الراتبة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قبل الفجر ركعتين، قبل الفجر ركعتان. طيب الظهر يا جماعة اثنين واثنين، اربعة واثنين، اربعة واربعة، العصر قبل العصر ها ركعتان اربعة، قبل المغرب سنة غير آكدة ركعتين، وبعد المغرب اثنين، كذلك بعد العشاء اثنان، هذه هي السنن بما فيها من الخلاف. طيب والجمعة يصلى بعدها زي ما قلنا كم يا جماعة؟ أربعة، لحديث أبي هريرة، وورد في حديث ابن عمر يصلي قد ايه؟ اثنين بس، فين يا جماعة؟ في البيت. ومنه الوتر، ومنه الوتر يعني من السنن التي لا تصلى في جماعة، فإن صليت في جماعة صح ذلك من غير كراهة. طيب ومنه الوتر إلا ما كان في رمضان طبعا فبيصلى مع القيام خلاص ولا حرج في ذلك. أقله ركعة، أقل الوتر يا جماعة ركعة. طيب أقله ركعة لحديث علي من قول النبي أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. يبقى هذا أمر بالوتر. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وابن عمر: الوتر ركعة في آخر الليل، الوتر ركعة في آخر الليل. طيب، الوتر عندنا سنة خلافا لأبي حنيفة الذي أوجب، قال واجب. وكلا من أبي يوسف، من أبي يوسف ومن محمد بن الحسن الشيباني، قولهم كقول الجمهور في كون الوتر سنة. طيب، أقله ركعة لحديث ابن عباس وابن عمر: إن الوتر ركعة في آخر الليل، حديث عند مسلم. وأكثره 11، يبقى أكثر الوتر 11 لحديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان 11 ركعة في البخاري هذا الحديث، وقيل 13، وقيل 13، ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل لحديث ابن عمر. خلي بالكم من كلمة الفصل، فصل يعني ايه؟ يعني يسلم بعد كل ركعتين، طالما هيزود عن واحدة يبقى هيجيب 3، 5، 7، 9، 11، يبقى يسلم بعد كل ركعتين. لحديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشى أو خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الحديث في البخاري يا جماعة. وأيضا من حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي الركعتين قبل الغداء كأن الآذان بأذنيه. طيب، برضو هذا الحديث في البخاري يا جماعة. يبقى ولمن زاد على ركعة الإيه؟ الفصل، والفصل مقدم عند الشافعية لزيادة حركات، يعني أنا دلوقتي عايز أصلي حتى الوتر، أصلي الوتر 3 ركعات، فالشافعي يقول بالفصل، وهناك قول أبي حنيفة بالجمع، وكلاهما نفل يعني جائز، أي أجائز، ولكن ليه الشافعي بيقدم الفصل؟ بيقول لأن الفصل فيه حركات أزيد وفيه أذكار أكثر، فأنت لما تقول الله أكبر كررت ذلك كتكبيرة إحرام مرتين، مرة في الركعتين ومرة في الايه؟ في الركعة، مش كده يا جماعة؟ كذلك جلست للتشهد مرتين وسلمت مرتين، مش كده يا جماعة؟ فهذه زيادة حركات يثاب المرء عليها، لذلك فضل الشافعي الايه يا جماعة؟ الفصل على الوصل، وإن كان الوصل ثابت أيضا، وهذا قول أبي حنيفة. ولمن زاد على ركعة الفصل وهو أفضل، وعرفنا ليه أفضل، والوصل بتشهد أو تشهدين في الآخرتين. خلي بالك لو وصلت هتوصل مثلا ثلاث ركعات أو هتوصل خمسة، والوصل بتشهد، تشهد واحد يعني مش زي المغرب، بتشهد واحد أو تشهدين. إيه المشكلة؟ فالنفل أوسع يا جماعة. قال لثبوت كل منهما، فأما الفصل فكما ذكرت من الأحاديث اللي هي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى مثنى، حديث ابن عمر. وأما الوصل ففي حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يأخذ خمسة مرة واحدة، حديث في مسلم. طيب يعني يصلي مثنى مثنى، اثنين ويسلم، اثنين ويسلم، اثنين ويسلم، اثنين ويسلم، بين ثمانية، وبعد كده ياخد الخمسة بتشهد واحد في آخر ركعة. فهذه صورة من صور الصلاة يا جماعة، فلا حرج إطلاقا، لأن القاعدة عندنا تقول إن النفل أوسع من إيه يا جماعة؟ من الفرض. النفل أوسع من الفرض، الفرض أفضل من النفل، محدش يقدر ينكر، لأن الله تعالى وضح ذلك في الحديث القدسي. الفرض أفضل من النفل، ولكن النفل يا جماعة أوسع من الفرض. إزاي أوسع؟ يعني النفل جاز لك الجلوس مع القدرة على القيام، بعكس الفرض تبطل صلاة. النفل تصليها على الراحلة، والفرض لا، على المذهب عندنا ما ينفعش تصلي الفرض وانت راكب العربية، ولكن النفل يجوز فيه ذلك. ايه تاني؟ النفل جاز ان نصليه في غير استقبال القبلة في السفر، وهذه رخصة، العربية راح القاهرة على خلاف القبلة، الله اكبر واصلي يصح نفلا ولا يصح ذلك فرضا. فالنفل بابه اوسع، اوسع من الايه يا جماعة؟ من الفرض. طيب قال والوصل بتشهد او تشهدين في الاخرتين، في الاخيرتين، معلش انا اسف، في الاخيرتين. طيب ووقته، ووقته الوتر يا جماعة، ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لان ذلك قد نقله السلف. طيب عندنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مخرج عند أبي داود، قول النبي إن الله قد أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر أو من حمر النعم، هي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. حديث مخرج عند أبي داود، وهذا الحديث صححه الحاكم ووافقه عليه الذهبي كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليق حديث، طبعا ذكره الترمذي وقال حديث غريب. طيب يبقى عندنا يا جماعة الوتر وقته بين صلاة العشاء وطلوع الإيه؟ الفجر. قيل أو وقيل شرط الإيتار بركعة، قيل يعني ضعيف، بعضهم قال خلي بالكم شرط الإيتار بركعة، انت قلت الحديث في بيان جواز الوتر بإيه يا جماعة؟ بركعة. القول ده بيقول لنا شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء، لازم تكون صليت ركعتين بعد العشاء، ويسن جعله آخر الليل أو آخر صلاة الليل. طيب لي يا جماعة حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم من الليل إيه؟ وترا وترا. طيب يبقى احنا بتقول دلوقتي أن هناك قول ولكن صدره الشيخ بكلمة قيل بيانا لضعفه. الحديث وارد في جواز الوتر بإيه؟ بركعة. الشرط ده قال لنا أو القول ده قال لنا يشترط حتى تصح صلاة الوتر بركعة أن تسبق بصلاة الإيه يا جماعة؟ بصلاة راتبة للعشاء البعدية. أن يصلي الرجل الصلاة الراتبة التي هي بعد العشاء، يأخذ الركعتين الأول وبعدين يوتر. وصدره بكلمة قيل لأن الحديث لم يشترط ذلك. طيب هنا في نقطة لم يتعرض لها الشيخ، من نام عن صلاة وتر، يعني الرجل بتاعنا ده نوى أن يقوم من الليل فنام وقام بعد ذلك وقد دخل وقت الصبح أو قام بعد وقت الصبح، فهل يقضي؟ نعم يقضي، لأن المذهب على قضاء يا جماعة على قضاء النوافل أو الرواتب، وهذه من الرواتب يقضيها، يبقى حيقضيها ولا حرج، ورد في ذلك نص. قال فإن أوتر ثم تهجد لم يعده. فإن أوتر ثم تهجد، أوتر قبل أن ينام وقام من الليل قبل الفجر فصلى ركعتين وصلى ركعتين ركعتين، فهل له أن يوتر مرة ثانية؟ لأن النبي قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا، هل يأخذ بهذا المعنى؟ الإجابة لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طلق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة، خرجه أبو داود وعلق الشيخ أحمد شاكر على الترمذي لهذا الحديث وقال هو صحيح رواته ثقات، لا وتران في ليلة. يبقى هذا نص في المسألة. طيب لا وتران في ليلة، يبقى المذهب عندنا، خلي بالكم الكلام ده، المذهب عندنا إذا صلى الرجل في أول الليل وأوتر ثم نام وقام من الليل فصلى، هل له أن يوتر مرة ثانية؟ الإجابة لا، إنما يصلي ما شاء ولا يوتر، لأنه قد أوتر، والنبي يقول لا وتران في يا جماعة في ليلة. قيل وجه ثاني عندنا ضعيف، يشفعه بركعة ثم يعيد، ده مذهب مالك، هذا القول أو هذا الوجه ذكره إمام الحرمين، والحقيقة هو قول الإمام مالك، على أنه إن قام من الليل بدأ أولا بركعة صلى ركعة واحدة فشفع هذا الوتر، يعني الوتر اللي كان صلى قبل ما ينام أصبح يا جماعة ركعتين، يبقى كأنه نقض وتره، مسح الوتر بتاعه، فيصلي ما شاء ثم يوتر في آخر الليل، هذا قول الإمام مالك. أما المذهب عندنا خلاص على أنه لا وتران في ليلة، يصلي ما شاء ثم بعد ذلك لا يوتر باعتبار ما أوتره قبل أن ينام. ويندب القنوت آخر وتره في النصف الثاني من رمضان. القنوط في النصف الثاني من رمضان، وعندنا في ذلك أثر عن عمر، حديث الحسن البصري أن عمر جمع الناس على أبي كان يصلي بهم 20 ليلة لا يقنط بهم إلا في النصف الباقي من رمضان، فإذا كان العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته، وهذا الحديث فيه انقطاع، حديث منقطع، لأن الحسن لم يدرك عمر. طيب، ولكن عندنا أن عمر أيضا في حديث ثاني عن عمر قال السنة إذا انتصف الشهر من رمضان أن يلعن، يعني أن يلعن الإمام الكفر في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده. يبدأ المذهب، مذهب عندنا أن القنوط يكون في النصف الثاني من رمضان، قيل كل السنة، يبقى في عندنا وجه ثاني أن القنوط في كل السنة. في خبر الحسن بن علي علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، اللهم اهدني في من هديت إلى آخر. خلاص، فهذا علمني أن أقول هذه الكلمات، فأخذوا من ذلك جواز أن تقال في كل السنة، أن تقال في كل السنة. طيب، وعلى ذلك نرى أن الإمام مالك أخذ بقول أن الوتر، أن القنوط في الوتر في رمضان إنما هو لكل رمضان، يعني من أول يوم في رمضان إلى آخر يوم في رمضان، وده مذهب الإمام مالك في القنوط في وتر رمضان. وأما على قول الشافعية القنوط بيكون إمتى يا جماعة؟ في النصف الأخير من رمضان. الوجه الثاني عندنا إن القنوط يكون في كل السنة، يعني في أي وقت تصلي الليل، تصلي صلاة الليل وتقنط وتصلي وترا فلك أن تدعو بما شئت، وهذا في أو أخذا من حديث الحسن بن علي في شأن دعاء القنوط. قيل كل السنة وهو كقنوط الصبح، لأن المذهب عندنا في قنوط في الصبح. يقول قبله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. قلت الأصح أن يكون هذا الدعاء بعد الوتر. طيب، الأصح أنه يكون بعد ذلك، ماشي يا جماعة؟ وأن الجماعة، خلي بالك بقى في الكلام ده، وأن الجماعة تندب في الوتر عقب تراويح، عقب التراويح جماعة، يعني هو بينبه على دي ليه؟ لأن الوتر من الصلوات التي يفعلها العبد بمفرده، لا تشرع فيها الجماعة. احنا بنتكلم دلوقتي على الصلوات التي لا تشرع فيها الجماعة، خد الرواتب البعدية والقبلية للصلوات وانتقلنا إلى الوتر بعد ذلك، فقال أن الوتر من الصلوات التي لا تشرع فيها الجماعة، ده كلام جميل. ولكن في رمضان لأن القيامة يصلى جماعة فإن الوتر تشرع فيها الجماعة، يعني يشرع فيها أن نؤدي الجماعة، عشان كده وقال وإن الجماعة تندب في الوتر عقب التراويح، التراويح يعني الصلاة التي صلى في رمضان جماعة والله أعلم، لأن ذلك المنقول عن صلاة الصحابة خلف أبي. طيب، يبقى هنقف عند هذا القدر ونكمل المرة الجاية نتكلم عن صلاة الضحى، نتكلم عن صلاة تحية المسجد، نتكلم عن صلاة الجنازة أيضا، ونكمل إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الصلوات. أيوة حاضر. خير يا مولانا. لا وتران في ليل، الحديث يمنع ذلك. فالشافعي قال إن صلى الوتر بداية فليس له أن يصلي الوتر مرة ثانية، ولكن جاز له أن يصلي ما شاء. الإمام مالك قال لا، إحنا نلغي الوتر الأولاني وتصلي ما شئت. كيف يكون ذلك؟ بنقد الوتر. يعني نقد الوتر؟ يعني أحوله من وتر إلى شفع. خلاص. فقال تصلى ركعة واحدة بس، هذه إنما تجمع مع الأولى فنخرج من دائرة الوتر إلى الشفع، وده اللي يسمى نقد الإيه؟ نقد الوتر. هذا مزاوي. نعم. لا، يعني هو ينقض إذا قام من نومه قبل أن يصلي الليل، لأنه اعتبر أصل المسألة لاعتبارات معينة. عشان كده يعني الركعة والركعة الأخيرة فهذه تسمى نقد الوتر، نقده أي حوله من وتر إلى شفع، ويبدأ الليلة بتاعته من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم آخر. فهنا جت لنا إشكاليات، أنه صلى الوتر فلماذا يصلي بعد ذلك؟ فقال ننقض الأول ونكمل. طيب، هنا أختي بتقول بتنزل علي إفرازات بصفة متقطعة، فما الذي أعمله إذا أردت الصلاة؟ تدخلي الخلاء ونستنجى ونزيل أثر الإفرازات وتتوضئي وتصلي الفرض وما معه من سنن، ويكون ذلك بعد دخول الوقت. يعني تدخلي بعد دخول الوقت خلاص، وتبتدي إذا كان الإفرازات يعني أصابت الثياب أو غير ذلك يبقى ننظف الحتة دي، ثم تتوضئي وتصلي الفرض وما شئت من سنن. هل إذا نزلت الإفرازات في أثناء الصلاة وأنا متحفظة أخرج من الصلاة تصلي على حالك وتكملي صلاتك؟ هل إذا نزلت الإفرازات في أثناء الصلاة وأنا غير متحفظة؟ ما احنا قلنا أنت من أصحاب الأعذار هتصلي سواء كنت كده أو كده. نريد منكم توضيح كيف نعرف أن هذه المرأة تنزل عليها إفرازات بصفة مستمرة، وتوضيح الصفة المتقطعة. والله الإفرازات عند المرأة بتزيد وتقل على حسب شهور السنة، فهذه نوع من أنواع الفطريات تصيب الرحم فتنزل هذه الإفرازات. عشان كده بنقول إذا نزلت الإفرازات نعاملها معاملة أصحاب الأعذار، أما الإفرازات في كونها نجسة أو غير نجسة فهذا محل خلاف بين أهل العلم. خلاص. فلو قلنا بطهارتها يبقى لا حرج، ولكن طالما أنها خرجت من السبيلين فهي ناقضة للوضوء. ذكرتم أن الإمام إذا ركع ولم يقرأ المأموم الفاتحة لتهتها في لسانه أن يركع مع الإمام وفي آخر الصلاة يأتي بركعة، فهل إذا كانت التهتها مستمرة مع طوال الصلاة يركع أربع ركعات؟ لا مش كده، هيحاول يقرأ سريعا خلف الإمام خلاص حتى يدركه، إنما لو واحد مثلا من نوع اللي قلبه ميت خلاص الإمام خلص وركع وده لسه بيقول بسم الله بيغني كده، فأخينا ده لما يخلص الفتحة يكون الراجل ده خلص الركعة الأولى. دي كانت المسألة مرتبطة بها، وهي حث على أن المأموم يسرع في قراءته. هل إذا صلت المرأة في البيت لابد أن تقيم الصلاة؟ نعم، بس هي مش هنقول لابد، فإن إقامة الصلاة سنة. ما حكم الصلاة إذا دخلت فيها بدون نية؟ وما حكم النسي النية في صيام رمضان؟ هل عليه إعادة اليوم أم صيامه صحيح؟ يعني كيف يدخل إلى الصلاة من غير نية؟ أنا جاي من بيتنا ودخلت وقلت الله أكبر، وأنا أقصد بكلمة الله أكبر أنني حصل لي الظهر، هذه النية القصد، الله أكبر يعني نويت أصلي الظهر، دي معناه. كذلك الصيام، إلا إذا نام رجل وفي الصباح قال له أن اليوم رمضان فهذا يمسك بقية الوقت وعليه الإعادة. رجل كان يعمل حر يعني وعامل تأمين، ولما بلغ سن 60 أخذ مرتب شهري، فما حكمه؟ يصح؟ معظم ملابس الأطفال عليها صور، فما الحكم؟ هذا الأمر فيه تساهل شوي، يعني هذا الأمر فيه نوع من أنواع التوسعة، بس بشرط ألا تكون صور بني آدمين، حبة حاجات كده فران قطط من الكلام اللي انتم عارفينه ده. هل يجوز كشف المرأة أمام المرأة الكافرة وإن كانت من الذين يترددون على البيت للبيع إلى آخر؟ بالنسبة لكشف المرأة على المرأة الغير مسلمة فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من جعلها كالرجل الأجنبي فقال تستتر عنه، ومنهم وهذا قول غالب أهل العلم على أنها طالما هي مؤتمنة خلاص لا حرج، وكانت اليهوديات أو الكتابيات يدخلن على الصحابة وعلى عائشة وغيرها، وهذا الأمر كان من الأمور الموجودة. ما حكم الدين في السبوع؟ ما تخليها يا أخي السبوع الذي يكون بعد ليلة الزواج، ليلة البناء بأسبوع يقوم الناس والأقارب بزيارة الزوج. يا أخي يعني عادات الناس ديت ما تدخلهاش في البدعة، هم بيعطوا الفرصة للاثنين لمدة أسبوع بعدين روح زورهم، ما فيش مشاكل. إذا ذهب زوجي للعمل وجاء والده لزيارتنا وليس أحد يجلس معنا في المنزل هل يجوز؟ نعم، هو من محارمك، هو من محارمك، يحرم عليك على التأبيد بمجرد العقد. وإذا ذهبت إلى بيت أهل زوج ولم أجد سوى والده فهل يجوز لي أن أجلس؟ نعم، وهذا جائز لأنه كوالدك. هل ورد من السنة قراءة في فجر الجمعة ولو ترى إذ المجرمون؟ عايز تقول ايه صاحب السؤال ده؟ عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان بعض الناس بيتخير بعض الايات، طبعا مش هيقدر يقرا السجده كلها مثلا، يوم يتخير جزئيه صغيره فيها السجده عشان يسجد، هذا هو المعنى يعني. اقراوا يا جماعه ما شئتم، يعني مش شرط انها تكون سجده، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، اقرا سوره السجده واسجد ما فيش مشاكل، إنما تتخير آيات فيها السجدة تسجد اعتقادا أن هذه سنة لا. لو دخلت إحدى المساجد وقد صليت صلاة العشاء ووجدتهم لم ينتهوا من صلاة العشاء هل أصلي معهم؟ نعم، تصلي معهم وتحسب لك سنة، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في من حضر صلاة الفجر فوجد بعد صلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلين لم يصليا لأنهما كان قد صليا فأمرهما بذلك. هل يجوز صلاة الليل 8 ركعات بتشهد واحد؟ في الركعة الثامنة ثم بعد ذلك الوتر، يا أخي ما تكونش بخيل، صلي مثنى مثنى. هل الأحوض إخراج زكاة الزكاة على الحلي لورود النص أنت وما شئت؟ المذهب عندنا أن الزكاة على الحلي لا يكون، ليس هناك زكاة على الحلي. عايز أنت تأخذ بالأحوض وتأخذ بكلام أبي حنيفة افعل. أنا أعمل في شركة فلو أذن علي الظهر ولكني لا أقدر أن أترك مكان عملي، هل يجوز لي أن أصلي منفرد في مكان عملي دون الذهاب إلى مسجد الشركة حيث أني وظيفتي لا تسمح لي بترك المكان؟ شوف واحد من صحابك وصلوا مع بعض، يأتي أتوبيس الشركة التي أعمل بها في وردية النهار الساعة 3 إلا ربع وميعاد صلاة العصر، ماذا أفعل؟ يعني أقرب مسجد توصل صل، لأني إذا صليت في الشركة تركني الأتوبيس، أول ما توصل لأقرب مكان صلي إن شاء الله تعالى مع زميلك. هل يجوز السلام ورد السلام في الميضة التي أمام الحمام؟ أنت بس ممنوع من رد السلام وأنت على حاجتك، يعني وأنت جوه الخلاء، إنما في الحتة اللي بنتوضى فيها دي لا حرج. هل يجوز صلاة سنة الظهر 4 ركعات متصلة؟ قلنا السنن بابها أوسع من الإيه؟ من الفرض، باب السنة أوسع من الفرض. هتصلي 2 وتسلم جازة، هتصلي 4 بسلام واحد برضو جازة. ما الحكم عندما أصلي صلاة وأدعو أثناء قراءة الإمام للقرآن؟ عندما أسمع آيات تتكلم عن الجنة أدعو الله، وعندما أسمع آيات تتكلم عن الوعيد أستعيذ بالله. إن فعلت ذلك لا يؤثر على صلاة، والتكميم خلف الإمام في آيات الأدعية إنما هو قول الإمام أحمد والجمهور على خلاف ويخرج عن هذا. فهذا عندما تسمع آية فيها جنة اللهم اجعلني من أهل الجنة ومن يعوذ بك من النار، فهذا جائز ولا حرج. ما حكم الايه الموالي لرئيسه في العمل على حساب قبل أن يزل ألف ذلك شيء حرام بعد ذلك صح الشرط فيكون البيع يقول خلف المال عنه بالله فهل هي بدعة؟ يعني لم يرد هذا ولكن واظب عليه يعني لا تفعل محمد على محمد ركعتين السنة في سمع، هذه مترادفات صلاة الفجر صلاة الصبح مترادفات يا أخي. ما هو الشفع؟ الشفع يعني ركعتين. في دعاء القنوط يقول الناس نشهد فما الحكم؟ يجوز ذلك من شروط الغسل الوضوء أولا، ليس هذا من شروط كلمة شرط أول الغسل أمر جاز وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وغسل رجله، وأحيانا كان يؤخر غسل رجله ولكن لا يكون ذلك إيها شرطا. ما حكم الإسلام في الاعتصام في العمل حتى نأخذ حقوقنا؟ يعني هناك وسائل مشروعة تتخذ كرفع قضية رفع شكوى إلى من هو أعلى إلى غيره، فهذا أفضل من الاعتصام. أما حكم الاعتصام فسل غيري. ما حكم إذا بشر الرجل امرأته باشر الرجل امرأته من غير إتقان ومن غير نزول فهل يوجب ذلك الغسل؟ الغسل يا جماعة الغسل إنما يكون بالإنزال، إنك تنزل خلاص، بإدخال أو بغير إدخال. الأمر الثاني الإدخال، سواء أنزلت أو لم تنزل، هذه الحالات التي فيها غسل.
وده التوتال بتاعه يعني
ساعه. السنه السنه لقنوط رمضان. المذهب النصف الثاني، الامام مالك يقنط في الليالي الوتريه، لا في كل رمضان، يعني في كل رمضان، ايوه اللي هو قنوط طوال الشهر، ده قول الامام مالك. الوصل بتشهد او تشهدين في الاخرتين، هل يحتمل قوله هذا أنه يجيز صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين؟ ما احنا قلنا لا حرج. النفل يا جماعة احفظ كده، النفل بابه أوسع من الفرض، بابه أوسع من الفرض، سواء تشهدت تشهدين أو واحد، أو سلمت وقمت جبت الوحدة لوحدها، كل ذلك ورد عن أهل العلم، لأن قاعدة عامة تحفظ. نقول النفل أوسع من الإيه؟ من الوتر، أوسع من الفرض، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وذلك وارد أيضا ولا حرج في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهدني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا